بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وقد وصلنا إلى أخطاء شائعة بين الرجال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف حفظه الله: أخطاء شائعة بين الرجال. الأول: التشبه بشباب الغرب في الألبسة وقص الشعور، والتشبه بالكفار فيما يخصهم من الألبسة والهيئة البدنية العامة منهي عنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. وفي الألبسة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس ثياب الكفار. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. فدل على أن اللباس الخاص بالكفار لا يحل لبسه. وكذلك في الشعر، فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في سدل الشعر، متفق عليه. ومشابهتهم فيما يخصهم من ذلك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال العلماء: هذا الحديث يقتضي تحريم التشبه بهم فيما يختصون به، وكذلك مخالفة المشركين مقصودة ومأمور بها في الجملة.
نعم، كما سبق بينا في الكتاب الماتع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحريم التشبه بالكفار في ملبسهم وفي منطقهم وفي قص شعورهم وفي كل هيئاتهم التي يختصون بها وتميزون بها. وأقل أحوال التشبه أنها حرام، فلا يجوز للإنسان أن يلبس لبستهم. ومعنى أن يلبس لبستهم أي التي يتميزون بها وتصبح علامة عليهم، كما ترى أنت في لباس القساوسة مثلا أو لباس أحبار وعلماء اليهود مما يختصون به، لا يجوز التشبه بهم. أما ما صار مشاعا بين المسلمين وبين غيرهم فلا يدخل في النهي، لكن اللباس الذي إذا رأيت واحدا لابسه تقول: هذا لباس الكفار، أو هذا لباس النصارى، أو هذا لباس اليهود، فلا يجوز هذا. كذلك في طريقة شعورهم وفي طريقة كلامهم وفي تحيتهم وفي أعيادهم، كل هذا لا يجوز للمسلم أن يشابههم فيه ولا أن يشاركهم فيه. نعم.
الثاني: الانشغال بالكرة عن الصلوات والأمور الواجبة، وذلك دليل ضعف الإيمان أو زواله. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالصلاة ركن الدين، يجب تقديمها على كل لهو أو لعب، فتقام في وقتها. وقد توعد الله الذين يسهون عن الصلاة فلا يذكرونها لخفة شأنها عندهم. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففرض على من سمع الأذان أن يجيبه ولا يشتغل عنه بلهو أو تجارة أو نحوهما.
ومثل الشيخ بالكرة هنا لأنها مشهورة بين الشباب، ينشغلون بالكرة لعبا ومشاهدة عن الصلاة، وهذا أمر خطير. فإذا كان لا يجوز الانشغال بالبيع والشراء عن الصلاة، فكيف بالانشغال بالكرة وبما فيه من اللهو واللعب والصد عن ذكر الله عز وجل؟ فهذا من باب أولى، ناهيك عما ينضاف إلى الكرة من أمور أخرى كالتشبه أيضا بغير المسلمين وإظهار العورات والاختلاط بين الرجال والنساء وبذل الأموال في غير وجهها، فأقل أحوالها الإسراف والتبذير والمقامرة وكذلك إغار الصدور والوصول بالأمر إلى الضرب وإلى السب وإلى الشتم بل وإلى قطع علاقات الدول بعضها ببعض أحيانا. كل هذا في هذه اللعبة الشيطانية وهي لعبة الكرة التي تصد الناس عن مهام الأمور، فترى الأمم مشغولة بها انشغالا عظيما جدا حتى إنها لتفوق انشغالهم ربما باقتصادهم وتعليمهم وإعلامهم وغير ذلك، فلا ترى الآلاف مجمعة ولا ترى العصبية واضحة بارزة إلا في ساحات الكرة، وكل ذلك وراء قطعة من جلد يطرحها هذا إلى ذاك، مما يدل على خفة العقل وسخافة التصرفات. فكل هذا مما يصد عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويؤدي ذلك إلى ترك الصلوات، حتى إن ذلك لا يصل إلى صلاة الجمعة. فقد ترى الناس في استاد الكرة وملعب الكرة من قبل صلاة الجمعة، فأين يصلون الجمعة وأين يصلون الجماعات؟ فترى هذا واضحا بارزا، وكل شيء يصد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله عز وجل فهو محرم. والله عز وجل يقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فكيف إذا ألهاهم لعب عن ذكر الله عز وجل؟ كيف إذا كان كذلك؟ فلا يجوز أبدا، وكل عمل يعطل عن الصلاة ويعطل عن العبادة فهو محرم وإن كان في نفسه مباحا، فكيف إذا كان محرما في نفسه؟ نعم. وهذا يعم اللعب ويعم المشاهدة أيضا، فإذا المشاهدة تقطع أوقاتا من عمر الإنسان، ولا يضحي بعمره إلا سفيه. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كانوا يحرصون على أوقاتهم كحرصكم على الدرهم والدينار، كحرصكم على الدرهم والدينار. نعم.
قال حفظه الله: الثالث استماع المحرم ومشاهدة الرذائل وقراءة المجلات والصحف الهابطة.
نعم.
الرابع ارتداء الثياب الضيقة والشفافة.
طبعا هذا يوما كتب الشيخ هذا الكتاب لم تكن وسائل الإعلام على ما نرى الآن. الآن ليست المسألة المجلات، كانت تأتي مجلة من المجلات مثلا، ولهذا كانت المجلات معروفة، يقال مجلة كذا ومجلة كذا، وكان فئة قليلة هي التي تقرأ. أما اليوم بعد اتساع وسائل الإعلام ودخول الشبكة العنكبوتية التي صارت فيها كل المعارف والعلوم، فاتسعت واتسعت جدا حتى أصبح الانشغال بها واللهو بها واضحا إلى يعني حد لا يتصوره عقل، فترى الساعات الطوال تقضى أمام هذه الشاشات وتقضى أمام هذه الوسائل لتصرف الناس عن طاعة الله عز وجل، ولتمكن من المسلمين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فعلى كل المستويات الآن، إذا أردت الشبهات تغزو القلوب والعقول وتغير المفاهيم والثوابت فعندك هذه الوسائل، وإذا أردت شهوات تسعر وتؤجج الفاحشة في قلوب الشباب فأيضا عندك هذا. فبين الشهوات والشبهات تعيش أمتنا في هذه الوسائل، وسائل الإعلام التي صارت معك في حقلك وفي مواصلاتك وفي حلك وفي ترحالك، في أي وقت وفي أي مكان بأصغر الأجهزة تستطيع أن تصل وأن تتعرف على كل هذا. وإن الله وإن إليه راجعون. ولهذا دمرت الأمة في أخلاقها ودمرت الأمة في دينها، وأصبحت الكلمة التي يلقيها الخطيب كل جمعة على المنبر محاربة بتلك الوسائل التي تمضي الساعات الطوال على حرب هذه الكلمة التي يقولها الخطيب. ولهذا أصبحت هذه هي الوسائل التي تغزو عقول المسلمين. من الذي يأتي للخطيب ومن الذي يستمع للخطيب؟ قليل من الناس من يفعل ذلك ولا يهتم بخطبة الجمعة ولا بتنفيذ ما فيها من أحكام ولا تطبيق ما فيها من تعليمات وآداب، لا يلتفت الناس إلى ذلك، إنما وسائل الإعلام سهلة ورخيصة
ومنمقة ومغرية وكل شيء. فأصبح المعصوم الآن من فتنتي الشبهات والشهوات أصبح المعصوم نادرا، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. نعم.
الرابع ارتداء الثياب الضيقة والشفافة وإطالة الشارب وحلق اللحية.
نعم.
الخامس السفر للخارج ومزاولة الرذائل.
نعم.
السادس استعمال الآلات الموسيقية، وهذه الأمور تقدم بيانها والتحذير منها وأحكامها والأدلة عليها، ورحم الله عبدا طلب السلامة وترك الآثام وأدى الفرائض.
وكل امرئ حسيب نفسه، والله عز وجل رقيب على عباده، ولا بد أن يعلم كل واحد أنه موضوع في حفرة، وأن الله عز وجل محاسبه على سمعه وبصره وعلى لسانه وعلى قلبه وعلى بطش يده وعلى مشي قدميه. كل امرئ حسيب نفسه. والفلسفة والتلاعب بالألفاظ والكلمات وإظهار التبريرات كل ذلك لا ينفع ولا يفيد، والإنسان حسيب نفسه، فليتق الله عز وجل. فليس مع الواحد الآن أحد وهو يطالع هذه الأجهزة الصغيرة، لا أحد يراك. أقول اليوم قد يقضي الشاب وقد يقضي الواحد وقته تحت بطانيته لا يراه أحد، لا أقول في غرفته، بل يكون تحت غطائه وهو يلعب بهذه الأجهزة لسهولتها وصغر حجمها وسهولة الوصول إليها بسهولة. لم يعد الآن السفر إلى الخارج ولا الاطلاع على الشواطئ ولا الذهاب إلى المنتزهات، صار كل هذا عندك الآن، صار كل هذا عندك الآن. تريد أن ترى الغرب أمامك رأي العين، افتح هذه الأجهزة. تريد أن ترى الشواطئ أمامك رأي العين، افتح هذه الأجهزة. ما الذي بعيد عنك الآن؟ بل ما هو أخص من ذلك، ما هو أخص من ذلك، إلى حد لم يعد هناك الفارق فيه بين الناس. فهذا للأسف قاسم الظهر للشباب وقاسم الظهر للأمة، والأمة تظن أن هذه الأشياء ثانوية، وأن هذه الأشياء لا تعمل فيها الإعمال الذي يهدمها. وكل المصائب من وراء هذه الوسائل التي قربت البعيد وكشفت المستور وسهلت الإحساس تجاه الفاحشة، فصارت المناظر القبيحة الخليعة سهلة على الأعين الآن. الغريب أنك لا تراها، وليس الغريب أنك تراها، الغريب أنك لا تراها. ولهذا قد يتهم الشباب اليوم الذين لا يطلعون مثل هذه الأشياء، أو الناس الذين لا يطلعون هذه الأشياء يتهمون بالرجعية ويتهمون بقلة بعدم المدنية وأنهم. نعم. فماذا تريد من أمم الآن تعيش في ظل هذه الشبهات والشهوات؟ ماذا تريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على فضائل الأمور، لهذا كانت أمة قوية سواء في الأخلاق والأداب أو في العقائد والعبادات، حتى رب أمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمة قليلة بالعشرات أولا، ثم بعد ذلك بالمئات، ثم بعد ذلك بالآلاف. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى ملايين ولا يرى هذا، إنما هي عشرات الألوف رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعد في آخر حياته، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني ربما المحيط الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام ما يعني وعدد أمة الإسلام في هذا الوقت ربما يحصل أو لا يحصل عدد مركز من المراكز داخل محافظة الآن، داخل جمهورية من جمهوريات العالم الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متمكنا من أصحابه، وكان الصحابة إذا سمعوا طبقوا ونفذوا. أما الآن سبحان الله، فين الدعاء وأين يعني الدعاء من كل هذه الأشياء؟ ومع ذلك تجد الدعاء يتناحرون ويختلفون ويتقاتلون، وكل واحد يسهم بدوره أيضا في تنحية الأمة عن منهاج النبوة. يعني ليس فقط الشهوات التي تأتينا من هؤلاء الفساق والفساد، إنما أنت أيضا تأخذ معولك وتهدم أيضا لبنات رباها بناها النبي صلى الله عليه وسلم وأصولا رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. للأسف الشديد أنت من ناحية وأصحاب الشهوات من ناحية أخرى. وقل الناصح الأمين. ولهذا المعصوم من عصمه الله عز وجل والمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. والأمر جد خطير يا أخواني, والله الأمر جد خطير, حتى أصبح الآن الإنسان من الصعب عليه أن يسيطر على بيته فضلا أن يسيطر على مجتمعه الذي يعيش فيه. نعم.
قال حفظه الله: القراءة والمشاهدة والاستماع وآفات السمع والبصر. الأول: قراءة المجلات والكتب والصحف التي تحث على الرذيلة والتي تضاد الشرع الإسلامي وتهدم الأخلاق. الثاني: مشاهدة الأفلام والمسرحيات الغرامية والبوليصية التي تنمي الرذيلة وحب الجريمة. الثالث: ضياع الوقت بمشاهدة المباريات والمصارعات التي لا جدوى من ورائها. الرابع: استماع الأغاني والموسيقى, وهذه الأربعة علم النهي عنها بنصوص الشرع, وقد تقدمت أدلة ذلك مفصلة. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فرؤية الصور التي فيها إبداء العورة من الرجل كالمصارعة أو من النساء كالأفلام والمسلسلات منهي عنه ويتحتم اجتنابه. وكذلك سماع الموسيقى, مرت الأدلة على النهي عنه. وكذلك قراءة الكتب التي لا تعود على المسلم بالنفع, ينبغي له أن يتركها تحصينا لدينه وطلبا للأجر في الآخرة وطلبا للسلامة من الإثم والتأثر بما فيها. وأما مشاهدة المباريات فإن كان مشغلا عن صلاة وواجب شرعي فينهى عنه. وإن كان غير مشغل ولم يصاحبه محظور شرعي فتركه أولى. وكثير من أولئك من يكون عنده تحزب وكراهة وولاء لغير الله ونوع جاهلية.
بل كل من ينعنه بالنسبة للكرة, كل من ينعنه. نعم.
الخامس: التساهل بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم بحسب استطاعته, وهو عنوان خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والتساهل به لا يحل, بل إن تركه والتهاون به سبب للعنة الله ومقته وحلول عقابه ومثلاته, كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه, لبئس ما كانوا. والأمة المسلمة داعية إلى الخير آمرة بالمعروف, وهو كل ما أمر الله به وعرف حسنه بالشرع. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم إجابة الدعاء, فيدعو الناس ولا يجاب, وهذه المصيبة العظمى, إذ لا غنى بنا عن الله طرفة عين. قال رسول الله: قال
هناك موانع ومنها المعاصي, فإن المعاصي موانع من إجابة الدعاء, كما قال صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل أشعث أغبر يخرج في سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب, مطعم من حرام وشرب من حرام وغذي بالحرام, فأنا يستجاب له. المعاصي مدمرة. نعم.
قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يستجيب لكم.
نعم.
رواه الترمذي وغيره وحديث حسن. والمأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر والعصيان يجب عليه الامتثال لأمر الله وأمر رسوله, وأن يعلم أن الذي أمره أراد له الخير والنجاة, ونصح له وأحب له كسب الحسنات ورفع الدرجات, فليأخذ مقاله بالتبجيل والقبول, عسى الله أن يغفر ويتجاوز.
نعم.
قال حفظه الله: أخطاء السفر. الأول: السفر للخارج للسياحة وما يصحبه من تضييع الواجب واستعمال المحرمات, وهذا من المنكرات الظاهرة والمحرمات الواضحة, إذ السفر لبلاد يظهر فيها الشرك والفسوق واستحلال المحرمات لا يحل إلا لحاجة وضرورة. ثم لمن أظهر دينه هناك وجاهر بالحق والتوحيد. أما السفر مع المعصية وترك الواجبات وعدم القدرة على إظهار الدين فهذا لم يقل بحله أحد من أهل العلم، والبلوى عامة والناجي من سلمه الله. الثاني مودة الكفار والتشبه بأفعالهم وأقوالهم.
ولهذا منع أهل العلم السفر إلى الخارج إلا الحاجة والضرورة، وعند الحاجة لا يباح أيضا السفر إلا لمن كان عنده علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه من الشهوات. فإذا كان لدى من سافر العلم والديانة فشرع له أن يسافر الحاجة، أما السفر لإقامة هناك والبقاء هناك فإن خطره عظيم جدا، فإن خطر عظيم جدا. لكن لو كان يسافر لأسفار الطريقة للتجارة أو للعلاج أو لأخذ علم ليس يوجد عند المسلمين فيأخذ هذا العلم ويعود بشرط أن يكون عنده علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه من الشهوات، حينئذ لا بأس، وبشرط أيضا أن يظهر شعائر الدين من جمع وجماعات. أما إذا كان سيقيم في بلاد ليس فيها مساجد وليس فيها جمع ولا جماعات ولا إظهار الشعائر فلا يحل له أن يبقى أبدا، لا يحل له أن يبقى أبدا. لابد أن يكون المكان الذي يذهب إليه مكان يستطيع أن يظهر دينه، ومعنى يظهر دينه لا أنه يصلي في الفندق أو يصلي في السكن، ولكن يجد المساجد ويجد الجمع. أما يبقى هناك لا يصلي جمعا ولا جماعات لا يحل له أن يبقى في هذا المكان. شرط العلماء إظهار الدين، ومعنى إظهار شعائر الدين إظهار شعائر الدين يعني أن يكون هناك الأذان والجمع والجماعات، إنما أن تصلي أنت في سكنك أو تصلي في محلك هذا لا يجوز ولا يحل. نعم.
الثاني مودة الكفار والتشبه بأفعالهم وأقوالهم. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. فموادة الكافرين تنافي الإيمان إما كله أو كماله بحسب الحال، والواجب أن تقطع علائق موادتهم لأن أعداء الله وشرعه ودينه لا يحبهم ولا يوادهم من أحب الله ورسوله. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان. وأما التشبه بأفعالهم وأقوالهم فقد مر تفصيل الكلام فيه، وأنه لا يحل لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.
فتحرم المودة القلبية، وهذه المودة قد تخرج من ملة الإسلام. إذا أحبهم الإنسان لدينهم خرج من ملة الإسلام. أما إذا كانت هناك محبة دنيوية ومحبة لبعض الناس فإنها تكون محرمة، لكن التي تخرج من ملة الإسلام هي ما إذا كانت المحبة للدين الذي يعتقدونه، فإن هذا تكذيب للقرآن. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين بطلان ما هم عليه، كونك تحب هذا الدين الباطل فإن هذا يخرج من ملة الإسلام. وكذلك موالاتهم فإنه لا تحل، فإن كانت موالتهم ونصرتهم للدين فهي مخرجة من ملة الإسلام، وأما إذا كانت موالاة دون ذلك فهي موالاة محرمة، فلا يجوز موادتهم ولا موالتهم، بل لابد من الولاء والبراء. ولهذا كان الولاء والبراء أصلا عظيما من أصول ديننا. الولاء لمن والبراء لمن؟ الولاء لمن والبراء ممن؟ الولاء لله وللرسول والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والبراء ممن؟ البراء ممن يخالف دين الإسلام، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء ممن يعادي الله ورسوله والمؤمنين. فإذا كانت الموالاة من أجل نصرة دينهم فهي مخرجة من الملة، وإذا كانت المحبة لما هم عليه من الدين فهي مخرجة من الملة، أما إذا كانت دون ذلك فهي محرمة فقط. نعم.
قال حفظه الله: الثالث ترك الدعوة إلى الله بالبلاد الكافرة وإظهار الإسلام ومحاسنه. فإظهار الدين من شروط إباحة السفر إلى بلاد المشركين، فمن لم يقدر على ذلك فليس له السفر. والمسلم مطالب بإكمال دينه وزيادة إيمانه بالدعوة إلى الله وإظهار الإسلام حيث كان، وفي بلاد الكفار أظهر. وهكذا كان هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، دخلوا بلاد الكفار داعين إلى الإسلام فنفع الله بهم أمما وخلقا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. الرابع تشويه سمعة المسلمين بأفعال سيئة يتخلق بها بعض المسلمين في الخارج. فالمسلم قدوة لا يمثل نفسه، وإنما يمثل دينه وأمته، وربما صد بعض من يريد الإسلام عنه لأجل فعل هؤلاء وعدم امتثالهم للدين. الخامس الدعوة إلى السفر إلى الخارج والثناء على بلاد الكفار وأفعالهم. وهؤلاء داعون إلى معصية، فعليهم وزرها ووزر من عمل بها، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. السادس تساهل النساء المسلمات بالحجاب مع التبرج والسفور، خاصة إذا سافرت إلى البلاد الخارجية. وقد تقدمت أدلة الحجاب ووجوب التستر والصيانة لجميع بدن المرأة، وهذا الذي نسمعه يصنع من ترك بعض المسلمات الحجاب إذا وصلوا إلى ديار غير ديارهم، سببه عدم وقور الإيمان حقا، وترك طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر بالحجاب الساتر، والله معبود ومطاع في كل مكان، فليطيعه النساء والرجال في بلادهم وفي غير بلادهم، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن أرادت النجاة من النار وعذاب القبر فعليها بطاعة الله والتزام فرائضه والتحرز من التكشف والسفور، فرب وجه بدا وساق ظهر كان له لفحة من سقر في القبور واليوم الآخر. ومن أرادت الجنة فهيا إليها بالحرص على الطاعات والتزام التحجب والتستر، فالقانتات العفيفات مآلهن إلى الجنان ورضى الرحمن. ولا يهولنك كثرة الواقعين في المعاصي، فإن الناجي قليل كل حين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما آمن معه إلا قليل.
نعم، برك يكفي.